الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا علي. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الموضوع أيها الأخوة يا إخواني الفضلاء، يعني ما يخفيكم، الموضوع وصائل طلاب العلم. وأنا في الحقيقة بين إخواني ومشايخي، كلهم يعني إخواني ومشايخي، وإنما هي كلمة أذكر فيها نفسي أولا وأذكركم بها. وصائل طلاب العلم فهي أولا لي أنا، ثم بعد ذلك لكم، ولعل الله جل وعلا أن يرفع وينفع بها. وقد يقول قائل وصائل طلاب العلم، لعل المحاضر أو المتكلم لعل سيتكلم عن كيف تدون الفوائد، وكيف تقتني كتب، وتحضر عند من ولا تترك من، ولو اشتقر من المتون. ليس هذا يعني موضوعي، وإنما وصائل طلاب العلم إنما هي أيها الأخوة نصائح. وأنا كنت مختار نصائح لطلاب العلم، لكن الشيخ فهد قال لا خلها وصائح، قلت خلها وصائح. ولي في الحقيقة نصائح ووصايا أيضا لطلاب العلم. والسبب في هذا يا أخواني ما أخفيكم، يعني أن كثيرا من ينتسبون للعلم وطلب العلم يعني انخرطوا في هذه المغريات وهذه الفتن وهذه الشبهات وهذه الأمور المضلة التي هي مزلة أقدام كما ستسمعون بإذن الله عز وجل. ونحن كدعاء إلى الله جل وعلا نخطب في المنابر ونصلي في الناس ونعلم طلاب العلم ونخشى مجالسهم، نحن عندنا أولى من عندنا ليسمع كل الناس، أولى من عندنا طلاب العلم المستقيمين الذين هم أصلا رأس المال عندنا، فنحافظ أول على إخواننا المستقيمين، والناس الآخرين يسمعون والله عز وجل يهدي من يشاء. فرأس المال عندنا إخواننا المستقيمين، هم الذين نوجه لهم الكلام أولا، وبقية الناس بإذن الله عندهم إخواننا وأيضا ننصحهم، لكن هذا معلوم معروف أن رأس المال حفظه مقدم على الربح. فإخواننا المستقيمين أيها الأخوة في مثل هذه الأزمنة زلت بهم أقدامهم في شهوات وشبهات كثيرة كثيرة، نعم والله إنها كثيرة، وإن رأى بعض الناس أنها قليلة لكنها كثيرة. وأنا أروح مع بعض الكبار بعض الصغار بعض المتوسطين وبعض من نعزهم وبعض من يعني معرفتنا فيهم يسيرة، وأرى مثل ما سأذكره لكم وستسمعون بإذن الله عز وجل. إلا أنني أحببت أن تكون أول الوصايا وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. فهذه التقوى أيها الأخوة وهذا الأمر العظيم هو أولى ما يتواصى به الناس، تقوى الله تبارك وتعالى. وذلك لأن تقوى الله جل وعلا هي رأس مال المرء المسلم. فإذا ما اتقى الله جل وعلا شرح الله عز وجل صدر، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية ناسخة أو مخصصة للتي قبلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، شق ذلك على الصحابة، من يستطيع أن يتق الله حق تقاته، أن يبتعد عن كل ما حرم الله ويفعل كل ما أمر الله، من يستطيع ذلك؟ لا أحد. فقال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فعلقت التقوى بالاستطاعة. وتقوى الله جل وعلا أيها الأخوة إذا لازمت قلب المرء أصلح الله جل وعلا له حاله كله. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فبقدر ما يحقق العبد تقوى الله جل وعلا، بقدر ما يشرح الله جل وعلا صدر وييسر أمره، وتفتح له أبواب البركات من حيث لا يشعر. قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكما قلت لكم قبل قليل في البر وفي الأراضي التي هي أصلا يسمونها حجارة، حجارة والله يا أخوان، أخرج الله جل وعلا من تحتها العشب والزرع والخضار وأحياها الله جل وعلا، ها كما قال الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى إيش الآية اللي قبل قليل؟ لا ويشقق فيخرج منها الماء، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منها الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. الماء سبحان الله العظيم يا أخوان من بركات من البركات التي حلت على الناس، يخرج حتى من الصخور وفي الوديان وفي الأرض، وكلها أثمرت وأخضرت. قال الله جل وعلا: إن الذي أحياها لمحيي الموت. فبقدر ما يحقق العبد تقوى الله جل وعلا، بقدر ما يبارك الله جل وعلا في الأرض، وبقدر ما يصلح الله جل وعلا وأحواله كلها. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم ما تتقون، يعلمكم العلم النافع. وكما جاء عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان، يعني إننا لنستعين بالحفظ بترك الذنوب وتحقيق التقوى، أو كما قالا. فالعبد متى ما اتقى الله جل وعلا بيّن الله جل وعلا له طريق الحق من الباطل، والخير من الشر، والنور من الظلمة. قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يقول ابن عمر، فرقانا بين الحق والباطل والنور والظلمة. فأولى ما يتواصى به الناس تحقيق تقوى الله جل وعلا، أولى ما يتواصى به الناس تحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا أيضا في هذا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما هي التقوى؟ قال العلماء فيها أقوالا كثيرة. قيل هي الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيم، وقيل هي، وهذا من أحسن تعريفها، وقيل أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. وقيل معناها أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني معنى الإحسان. وقيل معناها وهو المشهور أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. عذاب الله تبارك وتعالى يحل على العبد بارتكاب معاصيه واقتحام المنكرات والفتن التي خطها الشيطان، فتجعل بينك وبين هذه المعاصي وبينك وبين هذه الموبقات والضلالات والشبهات، تجعل بينك وبينها وقاية، حجاب، حصن، حصين يقيك من هذه الشهوات والفتن والشبهات. ولا تتحقق التقوى للعبد أيها الأخوة إلا بأن يحقق يعني الرغبة والخشية والرجاء والخوف، العبادات القلبية والبدنية يحققها العبد. وكما قلت لكم أيها الأخوة، بقدر تحقيق التقوى، بقدر ما يشرح الله جل وعلا صدر العبد، وبقدر أيضا ما يعلمه العلم النافع. هذا الوصية الأولى. أما الوصية الثانية يا أخواني فهي الحرص والمبادرة على الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة أيها الأخوة أعظم ما يدخرها العبد يوم الجزاء ويوم الدين ويوم الحساب ويوم القارعة ويوم الصاخة ويوم الحاقة ويوم الطامة. هذا أولى ما يدخرها العبد. لذلك المشهد وذلك الموقف العظيم، يوم أن يأتون الناس ويقفون في عرصات يوم القيامة، ويوم أن تنزل على رؤوسهم الشمس قدر ميم، ويوم أن يغشى من يغشى العرق من الناس، منهم إلى كعبيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمها العرق الجامع. فالأعمال الصالحة هي التي تقيك من ذلك المشهد العظيم، وتكون بإذن الله جل وعلا ممن يظلهم الله في ظله، يعني في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، في الصدقة وفي البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وفي المحبة في الله والاجتماع على دين الله والمفارقة بأمر الله، وإخفاء الصدقة والنفقة وغض العين عن المحارم والحرمات وغيرها من الأمور كثيرة، كلها بالأعمال الصالحة. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وروضة المحبين، أو رياض المحبين، روضة المحبين. فالأعمال الصالحة من أعظم الأمور التي يدخلها العبد لهذا اليوم. وذلك يقول الشاعر، يقول: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. صالح الأعمال هي التي يدخلها العبد يوم القيامة، كما لا يخفى عليكم، والجزاء من جنس العمل، من ستر مسلم ستره الله، من أعان مسلم أعانه الله، ومن نعم مشى في حاجة أخيه قضى الله حاجة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن أدى عن أخيه أدى الله عنه وقضى الله عنه، ومن تجاوز عن إخوانه تجاوز الله عنه. وفي كتاب مطبوع مجلدين، الواحد اسمه السيد عفاني معروف، يعني في هذا مجلدين عنوانه فقط الجزاء من جنس العمل، جمع كل الآيات والأحاديث التي يعني فيها دلالة على أن الجزاء من جنس العمل. فالأعمال الصالحة يا أخواني كثيرة جدا، فطالب العلم والمسلم يحرص شد الحرص أنه يضرب من كل عمل بسهم. يعني أنت محروم إذا مالك شيء في صلاة الضحى، محروم مالك قيام ليل ولا دعاء ولا وتر، محروم مالك كلمة تذب فيها عن دين الله تبارك وتعالى، محروم ما عندك بر والدين، محروم ما عندك أعمال صالحة كثيرة. لا شيخ سامي تيمية يقول كما في السياسة الشرعية يقول تنوعت العبادات حتى لا تسأم نفوس المسلمين والناس، لو كانت العبادات والطاعات على وتيرة واحدة وعمل واحد فقط صلاة سائمت النفوس تسأم النفوس. حتى العلوم الشرعية أيضا منوعة ومتنوعة، فيها مواريث وفيه حديث وفيه مصطلح وفيه فقه وفيه أصول فقه، أنواع العلوم، العلوم الشرعية أنواع والعبادات أنواع، حتى لا تسأم هذه النفوس يا إخوان. فالأعمال الصالحة لا بد للعبد أن يضرب منها بكل عمل منها بسهل، ويجمع منها من صلاة، من قراءة القرآن، ومن حب للمساكين، ومن عطف على الأيتام، ومن تفقد للإخوان، ومن نصرة للمظلوم. هذه قلت الأعمال هذه الصالحة قلتنا، من يتفقد إخوانه، من يبصر بهم، من ينظر، من غاب، من حضر، من حصل عنده فتور، من حصل عنده تقصير، قلت هذه يا أخوان. هذه يقول انعدمت حتى تقول هذا يقلطنا، هذا ما يعرف، هذا يقول هلك الناس، لا أقول قلت بعد بشكل كبير، نسأل الله العفو والعافية. والأمر الثالث يا أخواني من الوصايا ومن الأمور التي هي أصلا لنفسي أول ثم لكم، البعد عن المنكرات التي عمت في هذه الأيام كالأناشيد. طبعا هذه ورقة كتبتها وأنا جاي، لأن في الحقيقة كان الموضوع يعني وصايا، لكني قلت بدونها حتى ما أنسى شيء ولا أكرر شيء. الثالثة البعد عن المنكرات التي عمت في هذه الأيام كالأناشيد والشيلات والمزايل والشعر الغزلي الفاحش وغيرها من المنكرات. هذه الأمور ما تشوفون أنتم كثير ممن يعني ينتسب للاستقامة والعلم يدخل في هذه الأنزاي كما حدثتكم قبل قليل. نعرف ناس منهم من حتى يحفظ القرآن يدخل في أنزاي ويدخل في هذا وبد، يقول لك يجوز، يقول لك هذا كلام باطل. في أحد يعرف القرآن والسنة يقول مزاين يجوز؟ ها؟ مزاين وش ما هو حرام، ما دخل فيه قمار، فيه غش، فيه كذب، فيه شنو بقى كذب، فيه مباهاة، فيه نجش، أشياء كثيرة يا أخوان. وعلى رأس هذه أنه سبق على غير فيما حرم الله، سبق لا يجوز أخذ العوض فيه، هذا مشهور معروف في كتب العلماء والحمد لله العلماء كلهم مفتيهم تحريمه كالفوزان وغيره. فدخلوا في مثل هذا يا أخوان مزاين، ودخلوا وانفتنوا أيضا في الشيلات، وأنا لا أتعجب، يعني هو واحد ولا اثنين كثير، يعني بعضهم حتى والله ينتسب لطلب العلم ويحفظ بعد من القرآن ويدرس وله يعني تدريس وله جهد يعني في هذا. أبد أشرطة الشيلات في سيارة الشيلات، تعرفون الشيلات هم الأغاني اللي استحى صاحبها لا يسمي نفسه المغني فلان فأصبح يسمي نفسه المنشد فلان. كتب فيها مقال عنوانه فتنة الشيلات، ودخلوا أدخلهم الشيطان يعني في هذا الباب، لأنهم كل الناس والمسلمين يعرفون الأغاني والموسيقى حرام وكذا، فأدخلهم غير لهم اسمها قال شيلات، مثل قبلها الخمر قال هذه مشروبات روحية، مثل عباية الكتف قال هذه عباية تجوز، هذه عباية كتف، عباية إسلامية سموها عباية، لو تروح من الحين بعض من يبيع تقول عرضني عباية إسلامية يعطيك عباد كت. مش عباد كت، عباد كت عباية إسلامية دوجيه إسلامي. شد في شد، كل ما أرادوا أن يجوزون شيء نسبوه للإسلام، والإسلام منه والله أنه بريء. الإسلام دين الله جل وعلا، دين الأنبياء، دين الرسل. يعني بيدنسونه في مثل هذه التسميات الفاجرة الكاذبة. الشيلات ما يبي يقول أغاني، يعرف أن أغاني منكر، ما هو بواحد ولا اثنين وجدت عنده هذه الأشرطة المنكرة. فيجب علينا يا أخوان وجوبا أن ننكر هذا ونسمح به. حتى تجد بعض إخوانك بعض يعني في هذا من غشي، يقولك لا هذه الشيلات هذه ما فيها شيء، هذه طقطقة بس كذا وكذا، وتوسع الباب حتى انفضحوا الآن أبعد أدخلوا فيها الموسيقى جهارا. ثم تعال واسمع ما فيها من كلام، كلام إما سب ولا غزل ولا فحش ولا كلام ساقط ولا حمية جاهلية، هذه كلها يا أخوة مغضبة لله تبارك. فكيف بالمستقيم يدخل في مثل هذا؟ كيف بطالب العلم يسمع مثل هذا يتورع عن سماع الأغاني والموسيقى والفنان الفلاني، ثم إذا به يسقط في مهاوي الشيطان وحبائله وخطوات، يستمع للأناشيد ويستمع للشيلات. أما الأناشيد فأشبعوها العلماء كلاما، بل هي مفتاح التصوف كما قال الشيخ الألباني أو كما ذكر في غير ما موطن. وابن عثيمين وابن باز حرموها لأنهم شموا منها رائحة الفتور والانتكاسة والضلال والسحب للأغاني. هذا الأناشيد، الأناشيد الإسلامية، الأناشيد الإسلامية الإخوانية، الأناشيد الإسلامية الإخوانية، وهذا معلوم معروف. فالأناشيد العلماء حرموها وبينوها لأن كلها على طرق التصوف، وكلها يعني من ألحان أهل الفجور وأهل الغنى. والشعر الغزلي دخلوا الآن في الشعر الغزلي، وبعضهم والله الذي لا إله إلا هو أنه من أحفظ الناس لكتاب الله تبارك وتعالى، وأنا أعرفه شخصيا رجل، وكان يعني يصلي بالناس وكذا، ثم أغراه الشيطان وأغواه وأدخل في مسألة آل فلان وآل علام وأصبح نسابة. هذا علم طيب، تعلم تعلم الإنسان ما تصوم به الأرحام، ما في باس. أبو بكر أعلم قريش لأسابه، لكن هو ما دخل فيه من هذا الباب، دخل فيه للمماراة والمجادلة والمفاخرة، ثم بعد ذلك ترك الأحاديث وترك السنن وترك اللحية وترك الاستقامة، بل حتى ترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. الشيطان يفتح لك باب خير حتى يدخلك معه، بحيث أنك تدخل بعد ذلك في أبواب شر كثير. تعلموا، لعله هو الذي أدرك دلل على هذا الأثر. أظن الحديث هذا هو أثر عن أبي بكر أو عمر، تعلم الإنسان ما تصوم به أرحام، يعلمك يوجهك يرشدك، لكن ها بعد وشه تسقط في أبواب شر كثير. تجالس العوام وتجالس المدخنين وتجالس يعني أصحاب المنكرات وأصحاب الطعن في الأنساب، وتجاملهم وتقرهم، ثم بعد ذلك يزيغ قلبك. قال الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والطبع لص، الطبع لص. أنت إذا ما حرصت على إيمانك وهدايتك التي أودعها الله، التي أودعك الله إياها، تسلب منك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قبل الاستقامة وين كنت؟ عقب الاستقامة وين كنت؟ قبل الاستقامة كنت ما تصلي، حي على الصلاة وانت تلعب بالشارع، اما في كورة او في مخيم او في مجلس او في هداك الله جل وعلا. الاستقامة والعلم والنور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم بعد هذا النور وعرفت الحق من الباطل والضلال، من الهدى والنور من الظلام، احرص على هذه الهداية. الله يقول لنبيه فاستمسك بالذي يوحي لك، ما قال امسك، قال فاستمسك بالذي يوحي لك. تستمسك بهذه الهداية أشد من مسك الشحيح لماله، تنفر وتزيد وتتزود من الأعمال كما قلنا، والذين اهتدوا زادهم الله هدى وآتاهم تقوى. إذا استزدت الله زادك الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما تجعل قلبك هذا العوبة في أيدي من لا يرفعون للدين رأس، من يطعنون ومن يتكلمون ومن يسبون ومن أصلا عندهم ارتكاب المحرمات عادي. وش نبعت لي الآن علم الأنساب الذي اتبعته وآل فلان وآل علان وفلان كذا وفلان كذا، وجالست المدخنين في مجالسهم، وجالست من يشغلون التلفاز على المغنيات الفاجرات، وجالست من يشغلون التلفاز على التمثيليات، ومنكرات كثيرة أقريت بها. هداية نعمة من الله جل وعلا، تحتاج صبر، تحتاج ثبات، وتحتاج حفظ ورعاية منك. فالله استودعك إياها وديعة لأنك سألته إياها. ترى ما يهتد الإنسان من نهو الطريق يا أخوان، والله من يعني هداها الله، اجلس مع أي من الناس هداها الله، استقام على أمر الله، أسدل وأس وترك لحيته وقصرته، واجلس معه اسأل بينك وبين أبي وشون هداك الله. شرط يقولك إني بكيت وإني دعيت الله جل وعلا وإني سألت الله جل وعلا. ذكر هذا ابن الجوزي في مواضع وغيره من أهل العلم، يعني الإنسان في أول هدايته وأول استقامته وأول اتباعه لأمر الله جل وعلا قلبه يشع نور، له عبرات بينه وبين ربه تبارك وتعالى في أول أيام الاستقام، ربما بعد سنوات لا يجدها، ولو حتى لا يجد حتى نصفها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن. فهذه أيها الأخوة النقطة الثالثة، البعد عن المنكرات التي عمت كالأناشيد والشعرات والمزايم والشعر، وهذه عمت يا إخوان بشكل رهيب جدا. فإذا رأيت المبتلى في مثل هذا تقول أولا الحمد لله الذي عافاني المبتلى كثيرا ممن خلق. أظن عند حنابل يقول تسجد لله شكر، بقى إذا شفت المبتلى تسجد لله شكر، تشكر أن الله عز وجل عصمك من طريق الغواية. هذا طريق الغواية، نعم. والمسألة أو الوصية الرابعة يا إخواني الفضلاء التضحية لهذا الدين، كما أن أهل الدنيا يضحون لدنياهم، يعني التجار والعمال ومن تغربوا وغير ذلك من الناس، هؤلاء الأخوة يعني لسان حالهم أنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل تحصيل لقمة العيش، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تجميع المال. تجار، أنا شوف كيف الواحد منهم يسهر الليالي والساعات ويسافر، ربما يعني بعضهم يسافر 20 يوم ينقطع عن أولاده وزوجته وبيته، كل هذا في أن يجلب تجارة من الصين ويجلب تجارة من الهند ويجلب تجارة من ديار الكفار وديار المسلمين، ويقطع الفيافي والديار ويبذل المال، كل هذا من أجل تحويش المال. الذين هم أولى بهذا من هم يا أخواني؟ هل هم أهل الله وخاصة من أهل القرآن والسنة والحديث، ولا الذين يقومون سوق الدنيا والتجارات؟ أولى بهذا أنت يا صاحب سورة البقرة، يا صاحب القرآن، يا صاحب السنة، أولى أنت بأن تبذل هذا المال في تحصيل العلم، في شراء الكتب. هؤلاء أنت تسافر للمدينة للمعرض، تسافر للرياض للمعرض، تسافر للرياض من أجل أن تأتي بكتاب جديد، تسافر لمصر لعالم من العلماء، تسافر للمدينة تسمع حديثا من أهل العلم. رحل العلماء كلهم، جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رحل، وغيره من الصحابة، الرحلة في طلب علم الخطيب البغدادي، كتاب مليء من سير الصحابة والسلف في صبرهم ومجاهدتهم وقوة جلدهم في تحصيل العلم. الرحلة في طلب علم الخطيب، بهجة المجالس لابن عبد البر، جامع الأخلاق الرائع وأدب السامع الخطيب البغدادي، جامع بيان العلم وفضله أيضا الخطيب لابن عبد البر، تحقيق أبو الأشبال مجلدين، وغيرها من كتب التي تحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري، وغيرها من كتب أهل العلم الكثيرة تتكلموا فيها عن فضل العلم والرحلة فيه. فطالب العلم يا إخواني أولى الناس بأن يضحي لهذا الدين، يضحي بماله، يضحي بوقته، يضحي بكل ما يملك من غالي ونفيس. العلم غالي، ما تدرك إلا إذا بذلت فيه غالي، العلم غالي ما تدرك إلا إذا بذلت فيه غالي. الله أعلم جل وعلا وش تبذل فيه أنت، تظن أن من يبذل في العلم كل يوم ساعة ولا ساعتين يعطيه فضلة وده يبي يحصل، والله ما تحصل. السلف كان بعضهم إذا دخل في الخلاء والحمام يقرأ عليه كتابه في الخلاء مما يناسب ذلك، أما في الأدب ولا في اللغة ولا شيء يسمع حتى لا تضيع وقته. فهكذا كانت حياة السلف رحمهم الله تعالى. فالعلم أيها الأخوة يحتاج للتضحية، وأن تستزيد من ذلك إذا نظرت لأهل الدنيا. انظر الآن لبعض من تغرب عن ديالي، بعضهم أعرف كان حارس مسجدنا أول بشر الله يذكره بخير، نقلوه الآن إلى مسجد آخر قبل فترة، جلس 7 سنوات في تحصيل الدنيا، تحصيل الدنيا تغرب. أنت ما تتغرب شهر تقعد عند الفوزان تسمع منه وتتعلم منه، ما تتغرب أسبوع تقعد هنا بس في معرض الجامعة الإسلامية وتشتري من الكتب وتقتني من الكتب، ما تتغرب 20 يوم تحضر عند العباد الشيخ عبد المحسن وتسمع الأحاديث وحدثنا وأخبرنا وتستفيد وتتعلم وترحل للعلماء وتسمع. فإذا نظرت لأهل الدنيا وجدتهم أنهم هم اللي يضحون الدنيا، بينما أهل العلم رحل إسحاق بن راهويه من دياره وعبر الأنهار والبحار حتى يصل إلى بغداد ويتعلم فيها. لذلك يقول الإمام أحمد يقول ما عبر هذا النهر أعز وأعلم من إسحاق بن راهويه، ويقول كلنا تكلفنا طلب الحديث إلا إسحاق بن راهويه خلقه الله للحديث. أعزهم الله بالرحلة في طلب العلم وبذل الغالي والنفيس في تحصيله. فأنت يا طالب العلم إذا نظرت لأهل الدنيا كيف يضحون لدنياهم، والله تحتقر نفسك. أعرف رجل تغرب عن بلده ويعمل، والله يا أخوان له 3 وظائف، 3 وظائف، محصل في الجميع ويوزع جرائد ويوصل مدرسي، 3 أعمال، وهذا والله سعيه مشكور، سعيه مشكور، لأنه ما يسعى إلا يعف نفسه ويعف أهله وأولاده. لكن بالنهاية هو إن شاء الله مأجور عنيف، لكن هذه كلها دنيا، يجمع مال للدنيا. ألست أنت أولى من يجمع العلم والكتب والتحصيل والرحلة في طلب العلم؟ ونحن والله فضل منا، أغنانا الله عز وجل بالمال والوقت ها وغيرها من الفضائل يا أخوان الكثيرة جدا التي لم يتيسر حتى ربعها لمن سبقنا من سلفنا الصالح. الآن هذا الجوال كتب الدنيا فيه، والله أنه يكون الكتاب أمامي ويكون عندي في هذا الجهاز PDF، والله أنه يتعاصر لا أجيبه من الرف وأقرأ في هذا الجوال. هذه نعمة لكن استعملها بما يرضي الله تبارك وتعالى. طيب خامسا يا أخواني حتى لا نطيل، الدفاع عن الدين والسنة في الجامعات والمعاهد والمساجد وغيرها من المجالس. الدفاع عن الدين والسنة هذا يا أخوان أيضا قل ممن ينتسب للعلم. بعض الناس إذا طعن في السنة والدين والعلماء بعضهم حتى يطعن في ابن باز يصده ما يبي، يقول ما ودي أدخل في مشاكل، وبعضهم يطعن في ابن عثيمين أو الشيخ ربيع أو الشيخ الفوزان يتصدد يقول أنا ما ودي أدخل في مشاكل، ما ودي أدخل في نزاعات، ما ودي. لا يا عبد الله، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ذب عن الدين، ذب عن السنة. إذا سكت العالم خوفا وسكت الجاهل جهلا متى يظهر الحق؟ وهذه أقولها يا أخوان وأوصيكم فيها، لأن أدرك أناس يعرفون ويعلمون العلم ويجلسون عند بعض أهل البدع قدرا، ما رحلوا في مساجدهم ولا جلسوا معهم في بيوتهم ولا يطلبون أصلا العلم على أيديهم، وإنما جلسوا معهم في هذه الجامعات وهذه المعاهد، فيتكلم هذا المبتدع الضال نعم بعقائد السلف ويطعن وتكلم في العلماء ويلمز السلفيين، وصاحب هذا طالب العلم ساكت ليه؟ من أجل الدنيا، عشان الإيه؟ هذا جبن، هذا خوف، ترد عليه بالتي أحسن بالعلم، يسمع كلامك أو ما يسمع كلامك اعتراضك عليه فقط لو لم يكن فيه من الخير، إلا أن العوام اللي حواليك والجهال اللي حواليك علموا أن هذا يكذب. حنا نعرف فلان داعي أو سلفي وملتزم، عرفنا من نقاش أخينا له أن هذا الدكتور يكذب على العلماء، أقول لو ما فيها إلا من الخير هذا، فما بالك عاد بالخيرات الكثير. أنهم يقرؤون بعدك ويعرفون أنه يكذب 100%، أن هذا يرتدع ما يتكلم في المحاضرة بعدها عن بدعته هذه، ها، ويعمل لك كذب حساب، وربما يتكلم فيك حتى بعد 10 سنوات. صحيح ماذا ولا لا؟ مثل الدكتور الدعوة عندكم في الشريعة الله يكفينا شره، لا زال يتكلم. شفت يوم، شفت يوم جيتكم هنا الشيخ فلاح كان موجود، شيخنا الشيخ كلمني أحد الأخوة هنا، قال والله يا منصور الدكتور هذا عبد الناصر اللغاني لا كثر الله من أمثاله، يقول إنه يقول واحد اسمه منصور العازمي ويكذب علي ويفتري، وأنا ما قلت إيش، أنا قلت وش معنى الرحمن عش سوى، قال لا لا تركنا تركنا تركنا، يخاف منها. قال هالجهل من صفوان قبله، قال لو وددت أنا حكها بيظهري. ودرسنا أحياء علوم الدين، ماتت علوم الدين سماها العلماء، فيه من البدع والضلالات، ومنتقي من كتاب أو فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول لا يوجد في المكتبات كتاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقسم بالله يا إخواني، شفتوا هذا الكرتون؟ شفتوا الكرتون هذا؟ والله يا إخواني عندي كرتون فيه ما يقارب أكثر من 50 كتاب كلها عنوانها فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبزيدها معي بكرة تشوفها يا بحر. والله يا إخوان عناوينها فقط، ابن تيمية له، الإمام أحمد له، العلماء كلهم كتبوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هؤلاء يكذبون ويمشون على الناس. فأقول يا إخوان مثل هذا لابد من ردعه. وكان في دكتور آخر يقول في التربية أظن، يقول الفطرة الله أعلم بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يقول الفطرة الله أعلم، ما ندري وش الفطرة، قلت الفطرة التوحيد، قال لا لا الله أعلم الله أعلم. راجعوه. يعني هذا يتركون مثل هؤلاء، لابد أيها الأخوة من التضحية ونصرة الدين في الجامعات والمعاهد والمساجد، حتى المساجد، حتى المساجد، حتى المساجد، إنك قد تتكلم أحيانا عن أمر حصل يفعل بعض المنتسبين للإسلام أو بعض يعني أهل البدع كالرافضة وغيرهم. هذا مباشر ولا ما في مباشر؟
لا لا
كالرافضة وغيرهم، ثم بعد ذلك يقول لك لا لا تكلم لا تكلم، وش لا تكلم؟ هذا دين، لابد أن تبين عقيدة للسنة والجماعة. كما قلت لكم قبل قليل، إذا سكت الإمام ومعلم الناس الخير والعالم بالدين سكت، ها سكت خوفا، وسكت الجاهل وجاهل، متى يعرف الناس الحق؟ متى يظهر الحق؟ ما يظهر الحق، ما يظهر الحق، ما يظهر. فلا بد من التضحية لهذا الدين والدفاع عن السنة. والوصية السادسة وهي البعد عن المناهج المنحرفة، والمناهج المنحرفة والجماعات نسأل الله العفو والعافية، الكويت على صغرها على انتشارهم بها وهي كثيرة، تبليغ أخوان وناس كثيرين جرّوهم، ناس على غير قاد، ها كل على كل على منبر الحزب ينادي، كل اللي يقول الحق عندي، وكل اللي يقول أنا اللي كذا ولا اللي كذا، التبليغ والإخوان والسلفية العلمية والجمعيات الحزبية البدعية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فطالب العلم السلفي يكون مع العلماء الكبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني، البركة مع أكابركم. ونقل ابن جماعة رحمه الله تعالى الشافعي في تذكرة السامع أقوال العلماء ابن المبارك والثوري وغيرهم، أن الأكابر هنا هم علماء السنة لا علماء البدعة، وعلماؤنا هم خيارنا كما قال الشعبي رحمه الله تعالى، نقل عن شيخ الإسلام في كتاب النبوات أنه قال علماء كل أمة ظلالها إلا علماء أمة محمد وهم خيار، وعلماؤنا نحن هم خيارنا، كالشيخ بن محسن عباد، الشيخ صالح فوزان، والحيدان، والمفتي، والشيخ ربيع، وغير من أهل السنة من العلماء الكبار الذين كرسوا حياتهم في الذب عن الدين والسنة. طبعا نتكلم عن المعاصرين الذين ماتوا، هم النجوم، بن باز، بن عثيمين، والألباني، هؤلاء هم العلماء، وهم من أوصى بمن سميتكم. والحمد لله رب العالمين، علماءنا ما تركوا شيء إلا بينوه وعلموا الناس فيه. فنحمد الله جل وعلا ونسأل الله جل وعلا فينا شر المناهج المنحرفة كلها. سابعا وهي قبل الأخيرة أو الأخيرة، الحذر من البرامج المنتشرة. والبرامج المنتشرة يا إخوان فيها خير وفيها شر، فيها تويتر، فيها انستغرام، فيها سناب هذا، وفيها التليجرام، وفيه انا دخلت بس في تويتر. البرامج الاخرى سمعت عنها وروني فيها وكذا، فيها خير اللهم نعم، فيها خير كثير، فيها شر، فيها شر اضعاف اضعاف ما فيها منه. هذا يعلمه كل عاقل. وش قضية طالب العلم مع هذه البرامج؟ قضية يا اخواننا يتقي الله جل وعلا ويراقب الله جل وعلا في السر والعلن، ويحسن في معاملته لله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله جل وعلا عليم بذات الصدور ومطلع عليه في السر والخفاء، وينظر الله جل وعلا في حاله ويعرف ما تدور به نفسه، فيتقي الله جل وعلا ويحرص كل الحرص أن يكون في هذه البرامج مفتاح خير. أي برنامج يا أخي، نحن لا نحرمها ونقول أنها حرام، نقول فيها خير وفيها شر، يبتعد فيها عن متابعة ومراقبة أصحاب السوء، لا يقرأ لهم، لأن القراءة لأهل البدع لا تجوز. وهذا كما روى الإمام أحمد وصحح العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة، وفي بعض الروايات الألفاظ قال صحيفة حسنة من التوراة مع عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر، عمر لو كان بعد النبي نبي لكان عمر المحدث الملهم المبشر في الجنة عالم الصحابة وإمامهم، رأى معه الصحيفة فقال أمتهوكون في يا ابن الخطاب، أنت شاك في يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كي صحيفة من التوراة حسنة قول حسن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو كان صاحبه حي لا يملك إلا أن يتبعني، فقذفها عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث أصل في من قراءة كلام أهل البدع من يعني المبتدع بأنواعه، كتب السحر وغيرها من كتب الضلال وكتب أهل الكتاب. لماذا؟ لأن المسلم أيها الأخوة سمعه مسؤول عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. سيسألك الله تبارك وتعالى عما قرأت وعما سمعت وعما تكلمت به، فماذا أنت قائل إذا قرأت في كتب أهل البدع؟ طبعا من إذا أراد طالب العلم أن يرد عنه هذا شيء آخر، أما أنه يقرأ لهم ويستمع لنصائحهم فإن الأذن ألصق الحواس للقلب، يقول السفاريني في غذاء الألباب شرحه على منظومة ابن عبد القوي في الآداب، يقول الأذن ألصق الحواس للقلب، سماعهم واستماع لكلامهم هذا أبد مظنة زيغ القلب، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم منهم. فمثل هذا أيها الأخوة لا بد من الحذر منه والابتعاد عن مراسلة النساء وتتبع حساباتهم، وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. كذلك يا أخوان من وصايا طلاب العلم، وهذا يعني أنا في الحقيقة أعرف أكثر من واحد في هذا من طلاب العلم اشتغلوا في هذه الخدمات التي فيها خير لكن شر خيرها مشوب، شيء اسمها الخدمات الدينية، تجي وإذا به عنده خدمات دينية، وش عندك؟ قال عندي خدمات دينية. وإذا به أرقام رجال وأرقام نساء، كيف هذه المرأة يعني تشترك في هذه الخدمات ويقعد يراسلها هذا الرجل في آخر الليل وفي أول الليل وفي أول النهار؟ ما يجوز لك أنك تأخذ رقم هذه المرأة وتراسلها، أترضاه؟ أترضى أن يرسل أحد من هؤلاء الناس لزوجتك أو أختك؟ لا تراسل النساء يا أخي، وشرك في مراسلة النساء. أرسلت امرأة تسأل أجبها، أما أن تبتدأها بالمراسلات وفوائد ودرر وهذا، هذا ليس أيها الأخوة من منهج طلاب العلم، بل هذا باب شر. وقد نصحت بعضهم والحمد لله انتصح، وبعضهم لا يزال على حاله، فأنا أنصح كل طالبة علم وكل طالب علم أن يبتعد عن مثل هذا الشر. لا تسمح المرأة لأي رجل أن يعرف رقمها إلا مثلا أن يكون شيخ طالب علم عالم بالدين تسأل وتسترشد منه، ما فيش أن تراسل للعلم وتستفيد وتسأل، هذا ما هو بحرام. صحابيات كانت الصحابية تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأل وتقف على الباب وتسأل، والنبي يقول أي الزيانب؟ يقول لبلال. حديث مسلم وغيره. وجعل لهن يوم يعظهن فيه ويعلمهن فيه طلب العلم من المشايخ وطلاب العلم، هذا مسموح به، ما فيش من يسجل في هذا ويراسل في هذا، هذا كله من باب الشر على طلاب العلم. وأنا أتكلم في هذا يا أخوان لما سمعنا وما رأينا من بعض الأمور التي لا تنبغي، التي لا تنبغي، ونسمع يعلم الله جل وعلا بعض الأمور حتى الإنسان ربما لا يصدق لولا أنها مثبتة ببينات، نسأل الله العفو لها. هذه يا أخواني وصايا سبع أو ثمان، والله إني ذكرت نفسي بها أولا ثم ذكرتكم بها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعلها نافعة لي ولكم، إن ربي قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.